بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري عن تأويل آي القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة الشعراء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منذرون، أفبعذابنا يستعجلون. يقول تعالى ذكره: فيأتي هؤلاء المكذبين بهذا القرآن العذاب الأليم بغتة، يعني فجأة، وهم لا يشعرون، يقول لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم بغتة، فيقولوا حين يأتيهم بغتة: هل نحن منذرون، أي هل نحن مؤخر عنا العذاب، ومنسأ في آجالنا لنتوب وننيب إلى الله من شركنا وكفرنا بالله، فنراجع الإيمان به وننيب إلى طاعته. وقوله: أفبعذابنا يستعجلون، يقول تعالى ذكره: أفبعذابنا هؤلاء المشركون يستعجلون بقولهم لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. القول في تأويل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم بآياتنا وتكذيبهم رسولنا، ما أغنى عنهم. يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير الذي أخرنا في آجالهم والمتاع الذي متعناهم به من الحياة إذ لم يتوبوا من شركهم، هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالا، وهل نفعهم شيئا، بل ضرهم بازديادهم من الآثام واكتسابهم من الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوا. ساق بسنده قال ابن زيد في قوله: أفرأيت إن متعناهم سنين، إلى قوله: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، قال: هؤلاء أهل الكفر. القول في تأويل قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. يقول تعالى ذكره: وما أهلكنا من قرية، أي من هذه القرى التي وصفت في هذه السور، إلا لها منذرون. يقول: إلا بعد إرسالنا إليهم.
وصفت في هذه السور، يعني كل قوم أهلكهم الله سبحانه. نعم، فقد أهلك الله عز وجل المكذبين قاطبة، فكل قرية كذبت برسولها أهلكها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نعم.
إلا لها منذرون، يقول: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا على كفرهم وسخطنا عليهم. ذكرى، يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم تذكرة لهم.
هذا على أن عقوبة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بعد قيام الحجج، فالله عز وجل يهلك في الدنيا من بلغته الحجة، كذلك أيضا عذاب في الآخرة لمن بلغته الحجة. وما ربك بظلام للعبيد، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل إنما يحاسب بعد إرسال الرسل وحصول البيان. نعم.
يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم تذكرة لهم وتنبيها لهم على ما فيه النجاة، على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. ففي هذه الذكرى وجهان من الإعراب: أحدهما النصب على المصدر من الإنذار على ما بينت، والآخر الرفع على الابتداء كأنه قيل ذكرى، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بسنده عن مجاهد وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى. قال الرسل، قال ابن جريج وقوله ذكرى قال الرسل، قوله وما كنا ظالمين، يقول وما كنا ظالميهم في تعذيبنا، في تعذيبنا هم وإهلاكهم، لأن إنما أهلكناهم إذا عتوا علينا وكفروا نعمتنا وعبدوا غيرنا بعد الإعذار عليهم والإنذار ومتابعة الحجج عليهم بأن ذلك لا ينبغي أن يفعلوه، فأبوا إلا التمادي في الغي.
ومن أجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. فالله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء الأقوام، وأن الله عز وجل لما أرسل إليهم الرسل كذبوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ورسالة الرسل رسالة واضحة لا غموض فيها ولا لبس فيها، فقد جاءوا بالتوحيد الخالص، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهؤلاء لما كذبوهم حذرهم الرسل من عاقبة التكذيب، ولكنهم أبوا فعذبهم الله سبحانه وتعالى، وأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وهذه من حكمة الله عز وجل البالغة، أنه لا يعذب إلا بعد البيان وبعد قيام الحجج على الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم.
وقوله وما تنزلت به الشياطين، يقول تعالى ذكره وما تنزلت بهذا القرآن الشياطين على محمد، ولكنه ينزل به
ينزل به الروح الأمين.
وما ينبغي لهم،
وهل الشياطين تأتي بمثل هذا؟ هل الشياطين تدعو إلى التوحيد وإلى الخير وإلى صلة الأرحام وإلى عبودية الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ وإذا كانت الشياطين تأتي بهذا، فلماذا لا تأتون أنتم بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين؟ ولكنهم يعارضون ما جاءت به الرسل بمحض العناد ومحض الافتراء والكذب. وهكذا كل صاحب باطل يعارض الحق بغير صريح المعقول ولا بصحيح المنقول، بدلا من أن يقول سمعنا وأطعنا كما هو قول المؤمنين، قال سمعنا وعصينا ويورد الإشكالات: هذا كذاب، هذا ساحر، هذا مجنون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه الأشياء التي ليس لها محل من مقاومة هذا الحق الذي جاءت به الرسل. ولو أن هؤلاء اختصروا على أنفسهم وقالوا سمعنا وأطعنا لنجوا، كما هو قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، ما قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا، عرفنا وعاندنا. فهؤلاء كذبون يواجهون الرسل بغير حجة. ولهذا قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا نتيجة الطغيان، فالطغيان وتجاوز الحد يجعل المقالة واحدة وإن تباعدت الأقطار وتفاوتت الأزمان، فالحق يواجه بالباطل، والباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة. ولهذا تجد الباطل الذي عند أهل البدع هو نفس القاعدة في الباطل عند أهل الكفر، وإن اختلف الحكم في أهل البدع عن أهل الكفر، لكن القاعدة التي يرد بها الحق قاعدة واحدة: طغيان وعناد وإعراض وتطاول واعتداء. لكن هذا أفضى إلى كفر وهذا أفضى إلى بدعة، لكن القاعدة واحدة. صدق الله عز وجل إذ يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هو الحق واحد، وهو الضلال قاعدته أيضا واحد. ولهذا وقع الشبه في أهل البدع بأهل الكفر، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والمنعم عليهم وهم المؤمنون المتقون وعلى رأسهم النبي والصحابة، والمغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود هم الذين عرفوا الحق وعارضوه وكتموه، والضالون وعلى رأسهم النصارى وهم من عبد الله عز وجل بجهل. الشاهد من كل هذا أن المغضوب عليهم ليس هم اليهود فقط، وأن الضالين ليسوا النصارى فقط، وما ورد من تفسير هم اليهود هم النصارى، فالمراد هؤلاء على رأس المغضوب عليهم وهؤلاء على رأس الضالين، وليس التفسير بالحصر أن المغضوب عليهم هم اليهود ولا مغضوب عليهم سواهم، وأن الضالين هم النصارى ولا ضالون سواهم، لا، على رأس هؤلاء المغضوب عليهم اليهود وعلى رأس هؤلاء الضالين النصارى. نعم.
يطين أن ينزلوا به عليه ولا يصلح لهم ذلك. نعم. وما يستطيعون.
نعم. ما يستطيعون أبدا.
يقول وما يستطيعون أن ينزلوا به لأنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء، إنهم عن السمع لمعزولون. يقول إن الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء لمعزولون، فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به؟ وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك ساق بسنده عن قتادة في قوله وما تنزلت به الشياطين قال هذا القرآن، وفي قوله إنهم عن السمع لمعزولون قال عن سمع السماء، ساق بسنده عن قتادة بنحوه، إلا أنه قال عن سمع القرآن والقراء مجمعة على قراءة وما تنزلت به الشياطين بالتاء ورفع النون لأنها نون أصلية، واحدهم شيطان كما واحد البساتين بستان. وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ ذلك وما تنزلت به الشياطون بالواو، وذلك لحن، وينبغي أن يكون ذلك إن كان صحيحا عنه أن يكون توهما أن ذلك نظير المسلم توهم أن ذلك نظير المسلمين والمؤمنين، وذلك بعيد من هذا.
نعم، يعني أن يكون جمع مذكر سالم يعني يرفع بالواو وينصب وجر بالياء، ليس كذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر،
فتكون هنا أصلية بخلاف جمع مذكر السالم، فإن الواو أو الياء علامة الرفع والنصب، والنون هذه عوض عن التنوين في المفرد، فحينما أقول المسلمون مفردها ماذا؟ مسلمون، فالمسلمون هنا ليست النون أصلية في المفرد، إذ المسلم ليس فيه نون، وإنما أقول مسلم فتجمع على مسلمون، فمسلمون الواو علامة الرافع والنون عوض عن التنوين في المفرد. طيب، فما يصح نقول الشياطون شياطون؟ لماذا؟ لأن النون هنا أصلية مفردها الشيطان، فالنون هنا ليست عوضا عن تنوين في مفرد، إنما النون أصلية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تدع يا محمد مع الله إلها آخر، أي لا تعبد معه معبودا غيره فتكون من المعذبين، فينزل بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. وقوله وأنذر
عشيرتك، هذا على أن أعظم مراد الله عز وجل من البشر هو توحيده سبحانه وتعالى، وأن من لم يأتي بهذا التوحيد عذب وخلد في النار، ومن أتاه بعد إسلام ارتد وخرج منه، فلا يقبل الله عز وجل دينا مع الشرك الأكبر. قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو أعظم المراد، أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، فالشرك محبط لجميع العمل. إذا كان الشرك، إذا خلط الشرك العمل والعبادة أفسدها، كما قال ابن عبد الوهاب كالحدث إذا خلط العبادة، الحدث إذا دخل في العبادة أفسدها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، فالبدعة تحبط السنة، بمعنى أنه لا يكون رجلا سنيا ولا سلفيا إذا كان عنده بدعة. وكذلك الشرك يخرج الإنسان عن التوحيد، فإذا أتى الشرك فلا يكون موحدا، ولا يقال فلان عنده توحيد وشرك، شرك أكبر ما معه شيء. إذا كان عند إنسان شرك أكبر كان مشركا شركا أكبر، لا يقال عنده توحيد مع هذا الشرك، يعني توحيد نافع، فلا يكون معه هذا التوحيد الذي ينفع. ولو قال ما قال، ولو كان عنده ربوبية، ولو كان عنده كذا، طالما أنه أشرك شرك الألوهية فإن عمله يحبط، كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون ربوبية ولكنهم يشركون ألوهية، فلا ينفعهم هذا. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا لم تتذكر، إذا لم تتقي، إذا لم تعقل، إذا لم تكن على التوحيد الخالص وهو الألوهية فلا ينفعك شيء. ولهذا توحيد الألوهية أخص ما جاء بالرسل، فما يصلح توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات مع الخلل في توحيد الألوهية. هذا الذي جاء أخص ما جاءت به الرسل، وهو الذي وقعت فيه المفصلة الحقيقية بين الرسل وبين أقوامه. نعم.
وقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك من قومك الأقربين إليك قرابة، وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم. وذكر أن هذه الآية لما نزلت بدأ ببني جده عبد المطلب وولده، فحذرهم وأنذرهم. ذكر الرواية بذلك ساق بسنده عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ساق بسنده عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم، لا عن نصر. أين لي صفية فاطمة؟
ساق بسنده عن عروة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
على الضم في محل النصب، محله النصب، ولهذا بنت تكون موصوف للنصب المنصوب. نعم نعم. الله أعلم هذه، لكن المفرد يكون مبدأ على الضم في محل النصب. الله أعلم تبهتها.
فقال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية ابنة عبد المطلب، ثم ذكر نحوه. فاق بسنده أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا رد على من يلجأ إلى إثبات نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قريبه، وأنه من الأشراف وأنه من كذا. وإذا وصل الإنسان لهذا الإثبات صار له الفضل العظيم، يقال هذا من نسبه صلى الله عليه وسلم ومن أقربائه صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا أن هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا ينتفع بالقرابة ما لم يكن على الاستقامة، فقرابتك هي استقامتك، فإن كان مع الاستقامة القرابة حصل النفع. نعم لا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مزية خاصة، لكن لمن كان صالحا، لمن كان مستقيما. وإلا هل نفعت القرابة أبا لهب حينما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب؟ ما نفعت القرابة أبا لهب، ولا نفعت القرابة بل ولا الدفاع معها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب. فإن الله عز وجل أنزل فيه ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبدى لهم أصحاب الجحيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعت أمه كونها أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل إن أبي وأباك في النار. هذه قرابة أظن ما بعدها قرابة. النبي صلى الله عليه وسلم ابن من وأمه من، ومع ذلك لم يأذن الله لنبيه أن يستغفر لأمه. أبعد هذا يا إخواني يتعلق الإنسان بنسب أو قرابة؟ فنسبك وقرابتك وفضلك وعزك وجاهك وشرفك إنما هو ماذا؟ إنما هو الطاعة، إنما هو الاستقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وماذا لو كنت والد النبي؟ وماذا لو كنت لو كنت أم النبي؟ ماذا لو كنت عم النبي؟ ماذا؟ وفي هذا إشارة إلى أن العبد يحرص على أعظم الأسباب التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الطاعة، ألا وهو الطاعة، وعلى رأس الطاعة توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا لا مجاملة، لا مجاملة. ومن هنا لما يأتي علماء الجرح والتعديل يتكلمون في البدع والأهواء ولو كانوا أقرباء، فهذا أمر أوجب الدين عليهم ذلك، إذ لو كانت طراعة قرابة واحدة في هذه الأمة لرؤيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لرؤيت قرابة أبيه وأمه منه وعمه منه، ولكن لم ترعى هذه القرابة. إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ولهذا أبى أقوام أن يقولوا بهذا، قالوا كيف يكون أبو النبي في النار؟ هو أبو النبي، كيف يكون في النار؟ ولهذا يروون باطلا أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه فأسلم به. هذا كلام باطل من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فهذا ما يضر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يضر إبراهيم أن كان أباه كافرا، كما أنه لم يضر نوح عليه السلام أن كان ولده كافرا. يبقى هل يا أخواني للإنسان مطمع بعد ذلك في غير الطاعة والتوحيد؟ فدين الله عز وجل لا يقبل مجاملة. من أراد فضلا فعليه بتحقيق أسبابه، وأعظم هذه الأسباب طاعة الله عز وجل، وأعلاها توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجامل في دين الله، لا تجامل في دين الله أبدا. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فيقال هذا من نسب النبي، هذا يرجع إلى الحسين، هذا يرجع إلى فاطمة، هذا يرجع إلى جعفر، هذا يرجع إلى كذا. ولو كنت ابن نبي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر. هذا نبي يدعو، وهذا ولده يشفع له، فما قبلت الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أبعد هذا يحاب الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن نراعي حال الدعوة، نعم، لكن ما نراعي حال الأحكام. أرجو أن ننتبه حتى يتزن المقام. فرق بين مقام الدعوة وبين مقام الحكم. مثل ما تحكم على فلان بن مبتدع، على هذه الطائفة بأنها منحرفة، لكن الدعوة تحرمها من الدعوة، تحرمها من إقامة الحجج؟ لا، ما في إشكالية أبدا. بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم جمع خاصة وأقرباءه، دعا قريشا وبدأ بهم صلى الله عليه وسلم، وقف على رأس أبي طالب وقال يا عم، ما قال يا هالك، ما قال يا كافر، قال يا عم، كلمة شفقة لعل الله أن يفتح قلبه. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. إذا مقام الحكم لا يعرف المجاملة والمحاباة، مقام الدعوة لا يعرف التواني والتكاسل لعل الله أن ينفع بكلمة قبل أن تخرج روحه. لهذا الدعوة أدعو، كافرا ندعوه، مبتدعا ندعوه. ولهذا لو دخلت على مبتدعة تدعوهم يكون الحكم بخلاف ما لو دخلت على مبتدعة تآكلهم وتشاربهم. فلا يجوز للإنسان يأتي بمقام خالط فيه السني المبتدعة دعوة ليستدل به على مقام خالط فيه السني المبتدعة مؤاكلة أو مشاربة. ولهذا لما قال سفيان وسائل عن الربيع فقالوا من بطانته؟ قالوا القدرية. قال القدري تلك بطانته، مش هؤلاء محل دعوته. لا، محل الدعوة الخلق جميعا، محل الدعوة الخلق جميعا. ولهذا أدخل على هؤلاء أدعوه، أدخل على هؤلاء أبين له، لكن أدخل على هؤلاء بعد البيان للمؤكلة والمشاربة إذن أنت منهم. عرفتم يا إخواني؟ فمخالطة لا تكون أنت منهم، ومخالطة تكون أنت منهم. ما الفرق بينهما؟ قولي أحمد.
حكم بين مقام الدعوة وحكم بين مقام الحكم.
تمام، أحسنت، لازم نفهم هذا. فرق بين مقام الدعوة ومقام الحكم. يبقى مقام الحكم هذا ما يعرف مجاملة، مبتدع ضال منحرف. أبوك يا أخي هذا، ولو كان أبي، أليس الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ أي صاحبهما، مش يحكم عليهما؟ مش المشرك يكون مسلما لأنه بمقتضى المصاحبة المعروف؟ لا، المشرك مشرك. إن أمي قدمت وهي مشركة تريد صدق، أفأصلها؟ مشركة. ما كان النبي والدي أمانه يصرفون للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى إذن مقام الحكم هذا مقام، ومقام إقامة الحجج هذا مقام آخر. ولهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس، بل إن أول ما يدعو إليه الإسلام إذا نزل بساحة القوم أن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. هل الإسلام يبدأ بالسيف فيقاتل ولا يبدأ بالدعوة؟ يبدأ بالدعوة. فإن قال القائل علما لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المصطلق بالدعوة؟ نقول بدأ بالدعوة قبل، وصلتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة، وحينئذ إذا بلغتهم الدعوة فيكون الإمام مخيرا بين تجديد هذه الدعوة وإعادتها وبين قتالهم بلا دعوة حال القتال، إذا كانت الدعوة قد سبقت قبل ذلك. يبقى دين الله ما يعرف مجاملة يا إخواني ولا محابة، لكن كوني أنا أدعو هؤلاء وأدخل على هؤلاء، بل قد أبش إن اقتضى المقام لفتح القلب وتأليف القلب، فإن جاز تأليف القلب بالمال جاز تأليف القلب بالابتسامة. خلي بالك في مقام الدعوة، ما تأتي تكشر وتقول أهل السنة ما يبتسمون، أهل السنة، خلي بالك. مقام دعوة لو كانت ابتسامتك، بل لو كانت هديتك فتح قلب وغلب على ظن كان ذلك يؤثر فسمى شرع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود الهدية إن كانت هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. لكن نقول كل هذا احذر فيه المخالطة والمؤاكلة والمشاربة والمصاحبة والإلف، وإلا فأنت منهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه مسألة لا بد أن نتفطن إليها أخواني، أن الإنسان لا يحب في دين الله سبحانه وتعالى أبدا ولا يجامل في دين الله عز وجل، ولكن هذا لا يتعارض مع مقام الدعوة ورحمة المخالف حال الدعوة. لأن بعض الناس لا، ما أدعو، ما أتكلم، ما أفعل، ما مقام الدعوة أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قد يظهر لنا الحكم فيما لو خطبنا في مسجد عوام بخلاف مسجد أهل بدع فتحسب عليه ويحسبون عليك. مسجد عوام ادخل وادعو ولو كان في المصلين من هو صوفي من هو قبوري من هو كذا، بلغ دعوة الله عز وجل، بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، حتى خلاد نغاني يقرأ.
قال بارك الله فيك، هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟
هذا كلام الشيخ ربيع
الآن،
مجالسة السلفيين لأهل البدع. فيقول
قال
بارك الله فيك، هل السلفيون
الآن السلفيون قسمان، سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بارك الله فيك بالحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، فهذا واجبه أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم لا لأجل أكل ولا لأجل شرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إقرار على باطل، إنما يحصلهم في المساجد يحصلهم أو يحصلهم في المساجد يدعوهم، يحصلهم في الأسواق يدعوهم يركبوا.
نعم، لقيهم في أسواق، لقيهم في مساجد، لقيهم في محل عمل، لقيهم في طرق، لقيهم في كذا، يدعوهم ما في إشكال. وتكون الدعوة أيضا بالرحمة يا إخوان، ما يكون الإنسان يقول يا ضال تعال شوف الله يقول الرسول يقول والله ما ينفعك عنادك يا منحرف لعل الله يكون قد طبع على قلبك. لا يا إخوان، النبي ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، النبي ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. فمقام الدعوة بما يقتضيه الأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولهذا سبحان الله ليس الشديد في دين الله بالسرعة، إنما الشديد من لا يجامل بدينه، إنما القوي من لا يجامل بدينه، مع رحمة الخلق ومع دعوتهم بالحكمة وانتقاء الأسلوب الذي يفتح الله به القلوب. انتقاء الأسلوب ليست مداهنة يا إخوان، انتقاء الأسلوب ليست مداهنة، مراعاة المخاطب بما يفتح الله عز وجل قلبه ليس مداهنة. قال صلى الله عليه وسلم قد كتب كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروح، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. هذا نوع الخطاب الذي يقول نعم
يدعو لأنه لا بد من الاختلاط بهؤلاء ما له فكة منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة، وأن السلفيين كالشعرة البيضاء في الثور الأسود بارك الله فيكم.
فرغم السلفيون بحق، ليس الذين يتسمون بالسلفيين، والذين يتسمون بالسلفيين لعلك تجد فيهم 72 فرق، يمكن تجد فيهم اصلا 72 فرق هم من يتسمون بالسلفيه، لكن ليس على حقيقه السلفيه. هذه سلفيه فلان وهذه سلفيه علان، كل واحد عامل له دعوه جايب له كاميرا ب 500 جنيه وجايب له موقع ب 2000 جنيه حد بينفق عليه وجايب له 3 4 طلاب وجالس وخلاص، هذا هذه دعوه كل واحد جايب له من هؤلاء، ودعوه وفكر ومنهج وطريقه. نعم.
فرغم أنفه يختلط بهؤلاء، لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبه، هذا ينبغي أن ينجو منهم ويبتعد عنهم، لا يجالسهم. لكن إذا امتحنك
إنسان ده الثاني، بل الأول عنده قوة في العلم وقوة في الدعوة، فهذا لو أنه لقيهم وكلمهم وبين لهم وكذا ودعاهم هذا لا إشكال. الثاني ضعيف، نعم وعنده محبة للسلفية بالعموم، وأظن هذا قد يوجد، يعني بعض الناس متعاطف مع الحق وسائر عليه وكذا، ولكن ما عنده علم كالعوام، كثير من العوام الذين قد يحبون دعوتك، دعوة السلفية يحبونها وكذا، لكن ما عندهم علم ولا عندهم. فهل مثل هذا يدخل على هؤلاء يدعوهم؟ ربما أورد عليه الشيء وقال تعالى في حديث يقول كيت وكيت، في آية تقول كذا وكذا، وما يدري كيف يرد على هؤلاء وكيف فهم الكتاب والسنة. فمثل هذا قد تورد عليه الشبهة فتتمكن من قلبه. نعم،
هذا ينبغي أن ينجو منهم ويبتعد عنهم، لا يجالسهم. لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك قل وعليك السلام بارك الله فيك، لكن لا تجالسهم وتؤاكلهم تضاحكهم تجلس إليهم، أنت مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة. وذاك الذي يستطيع أن يؤثر فيهم ويبلغهم دعوة الله ثم يجلس في بيته بحجة هجران أهل البدع، هذا موت الدعوة.
انتبهتم؟ شوفوا،
عرفتم؟
ما تجلس تقول هجران أهل البدع ولا تدعو أهل البدع وتقول هجران أهل البدع، هذا مقام يا إخواني، في مقامات خاصة. نعم يهجر أهل البدع، هذا أصل يهجر أهل البدع، لكن ما صفة الهجران ومتى الهجران ومع من يكون الهجران؟ نعم،
هذا موت الدعوة. عرفتم؟ يعني الآن أنا ربيع خلاص، لا أرى مبتدعا إلا وأفر منه.
أنا ربيع لا أرى مبتدعا إلا وأفر منه مثلا،
وما أدري فلان وفلان 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 من طلاب العلم، لا يرى مبتدعا إلا وفر، شافه طل بوجهه كذا من أمام البيت، شاف مبتدعا دس نفسه،
يعني اختفى منه، دس نفسه يعني اختفى منه،
شافه في شارع هرب من شارع ثاني، هذا ليس طريقا سلفيا. الصحابة كانوا ينتشرون في الكفار،
يعني الشيخ ربيع يقول لا تجعل همك هو أن فلان مبتدع اهرب منه، لا تدعوه، فلان كذا اهرب منه، لا تدعوه، لا تقابله، لا تعرض دعوتك عليه. هذه مقامات، أحيانا يفر الإنسان منه، أحيانا ما يكلمه، وأحيانا يعرض عليه. الذي ما تكلمه سبق أن كلمته وسبق أن عرضت عليه، سبق أن بينت له، عرفت أنه معاند، فمثل هذا لا تسلم ولا تأتي. إذن المقامات تختلف، ولهذا إخواني مثل هذا المقام مقام يعرفه الراسخون، ولهذا لا يجعل فيه صفة خاصة مع كل أحد، إنما يجعل فيه ضابطا عام. عندنا هجران أهل البدع وعندنا دعوة أهل البدع. من أهجر؟ أحمد، إبراهيم، علي، إيهاب، السيد كذا. ومن أدعو؟ فهذا مبتدع وهذا مبتدع، هذا مبتدع لا أسلم عليه وأولي ظهري له، وهذا مبتدع أدعوه، هذا عاند، هذا مقبل، هذا ما بلغته دعوتي، هذا بلغته دعوتي كثيرا، هذا صاحب تلبيسات، تعالى أكلمك كلمة أقول له ولا نصف كلمة، وهذا أخذ كرسيا وأجلس عنده، تعالى يا أخي، تعالى يا بني، تعالى يا أبي، تعالى يا عمي، تعالى يا أستاذ فلان، تعالى يا فلان بيه، تعالى كذا، خذ الحق كذا والباطل كذا. فلا تأتي أنت وأنا أجالس هذا مجالسة دعوة، تقول هذا رأيت يجالس أهل البدع، هذا له مخالطة، ما أسهل هذه الكلمة أصلا، كل يحسنها، لكن ما كل يحسن أن يضع الأمر في نصابه وأن يرمي بالقوس في محله وأن يضرب بالرمح في مقتل، ما كل أحد يحسن هذا، ما كل أحد يحسن هذا، إنما الذي يحسن هذا الراسخون الذين لا يأتون هذا مجاملة، فيجامل حتى إذا مسكت قال كان محل دعوة، إذا أمسكته علامة تخرج البدع. يقول يا أخي أنا ما أخالطهم، أنا كنت أدعوهم، والله يعلم أنه يخالطهم أصلا، لكن معروف عند الورقة، ورقة العمل الأخرى تمسك به يخالط. حتى إذا جاء إلى من يدعو بحق هؤلاء يقول كان يخالطهم، ما زال حتى لو رد عليهم ما زال هذا كان يخالط أهل البدع، كان معهم هذه كان. طب كان فعل ماضي، طيب كان فعل ماضي، طيب خليه هو أصلا كان مبتدعا، بلاش كان يخالط مبتدعا، خليه هو كان مبتدعا، كان ضالا، كان الجهم ثم تاب، كان فرعون ثم قال ربكم الأعلى اعبدوه، أنا وأنتم ربنا الله، وإلا ما قيمت إذهب إلى فرعون أنه طغى، فقول له قولا لعله يتذكر ويخشى. هل بعدما يتذكر ويخشى تقول قلت أنت من قبل أنا ربكم الأعلى وتعامل بما كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ إذا عامل من كان مشركا فأسلم وصار من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان منهم، هذا لو كان يخالطهم مخالطة يعرف حقا من باطل ويعرف سنيا مبتدع، ومع ذلك ما لأ في دين الله، ومع ذلك لو تاب وحسن توبته قبلت، كيف إذا لم يكن شيء من ذلك؟ من ذلك فبعض الناس يحسن مثل هذا، هذا كان يخالط، هذا كان يخالط، كان مع عهد قريب ما أدري، كان معروف كده، بعض الناس يحسن مثل هذا الكلام. طيب وإذا كان يخالطهم بالفعل وله هوى من هذا الشخص، يقول كان يخالطهم للدعوة طيلة عمره يدعوهم، سبحان الله، قد كان يخالطهم للدعوة، وقد كان يأتيهم للدعوة، وكان يأتيهم لكذا وكذا، كان محل دعوتنا كما يقول فلان، لماذا هذا كان محل الدعوة، كان محل دعوة. نعم، فانتبهوا هذه مقامات يا اخواني، لابد ان تقوم على العلم والورع وتقوى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم الصادق من الكاذب. اذا القاعدة لابد ان تفهم، وتطبيق هذه القاعدة كل بقى يتقي الله عز وجل. ما اتيك وانت تخالط مؤكلة ومشاربة هذه البدع وتقول والله أنا كنت أدعوه، والله يعلم أنك ما دعوته وما كنت تدعوه، ولا تأتي أنت تنتقد من يدعو فتقول يخالط، والله يعلم إنك لكاذب، وإنك لتعلم صدق هذا الرجل فعلا، فإنه كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مقامات تعود إلى العلم والورع، وإلا المسألة هي مسألة صراط أحد من السيف وأدق من الشعر يا إخواني، أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم.
الصحابة كانوا ينتشرون في الكفار في أقطار الأرض وينشرون دين الله فيهم، بارك الله فيكم. السلفيون الذين قبلنا انتشروا في أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا الملايين في حظيرة المنهج السلفي، فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعالما يقيم الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، وسترون آثار هذا.
مقام دعوة مش مقام مناظرة اللي نهى عنها السلف، ده مقام دعوة، عرض الدين على الناس. ولو استشكل عليك واحد استشكال ورددت عليه وهو طالب الحق، هذا ما في إشكال، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن واحد يقول تعالى ناظرني، أو أنا أقول من يناظرني، لا، هذا المنهي عنه الذي قصده السلف، فانتبهوا بارك الله فيكم. أيضا هذه مسألة مهمة، مقام دعوة ومقام مناظرة. مقام مناظرة بمعنى دعوة وعرض حق ورد شبه، ومقام مناظرة صاحب باطل تقول تعالى أناظرك، تعالى اجتمع معي في مقام كذا، تعالى كذا، تعالى كذا، هذا لا، إنما مقام دعوة أدعو، ما في إشكالية أبدا، أدعو. الأنبياء والرسل دعوا، الصحابة دعوا، العلماء ما زال العلماء يدعون ويعرضون الحق حتى على أهل الباطل، ما في إشكالية. لكن هذا مقام ومقام تعالى أكلمك كلمة، هذا مقام ومقام أقرأ عليك الآية، أقرأ عليك الحديث، فلا تهدر هذا المقام ولا تهدر هذا المقام، لابد من اجتماع الأمرين. وكما قلنا الأمر أيضا يحتاج إلى علم لتميز بين الأمرين، سبحان الله، دقة عظيمة جدا في فهم منهج السلف. ولهذا قد يدعي كل أنه على منهج السلف في هذه المسائل وقد يخالف ويأتي. نعم 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 نعم، السلف قال ما تسلم، نعم نعم، السلف قال ما إن لقيت في طريق فولي إلى الطريق الآخر، لكن السلف قالوا ادعوا، السلف قالوا اعرض دعوتك ودينك، السلف قالوا فكيف نميز بين المقامين وبين المقامات هذه؟ كيف نميز؟ إنه العلم الراسخ الذي ميز لك لا عدوى ولا طيرة فر من المجزوم في ركب الأسد. الذي ميز لا يزن زنا حناز ومؤمن، والذي وبينه وإن زنا وإن سرق. الذي ميز هنا هو الذي ميز هنا، ميز في بين عقيدة السلف وبين عقيدة الخلف، بين المعاصي والكفر، كذلك ميز في مقام الدعوة. مقام الدعوة بين دعوة تقوم على إبلاغ الحجة وبين مناظرة تقوم على إيراد الشبه التي قد تلبس على الناس دينهم. لست في شك من ديني، تعال أكمل، لست في شك من ديني، خلاص روح يلا تعال أجادلك، قال لست في شك من ديني، ما قال أعرض عليه ولعله 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 إلى آخره. هذا ابن طاووس يبر على مبتدع فيقول لولده أدخل أصبعيك في أذني، ده مقامات موجودة. نعم مقامات موجودة في كتب السلف ومليئة بهذا، فلا تأتي أنت إلى مقامات مقام دعوة تميع به موقفك من أهل البدع، وتقول يقول لك القائل السلف عندهم يا أخي أهجر، يا أخي لا تسلم، يا أخي كذا، فأتيك بمقام آخر، مقام اللي هو مقام دعوة، فيجعل هذا المقام مقام أصل في كل. مثل الذين صاروا الآن، أنت ترى بعض الناس اتجاهات بين إفراط وتفريط، بين غلو وبين جفاء. واحد الآن كتب مصنفة الآن التعامل مع المخالف، يأتي لك بكل واقعة فيها دعوة وفيها عرض وفيها كذا، يقول لك شوف شوف ابن باس كان بيعمل ايه، شوف ابن باس كان كذا، شوف الإمام النووي بيقول، شوف الإمام ابن تيمية بيقول، شوف مش عارف ايه بيقول، ويأتي بمقام واحد من المقامات هو في محله وليس في المحل الذي أنت فيه، ليس في المحل الذي أنت فيه. ويأتي آخر أيضا بمحل الهجر ومحل عدم السلام وكذا، ويجعله مقاما واحدا. إذا ما يجوز دعوة، ما يجوز عرض حق على هذا، ما يجوز رد شبهة قد تلبس على الناس دينهم. إذا من يرد الشبهة؟ طيب ما يأتي إلى هذا عرض عنه، أحكى منه، طيب دعك منه قد يفسد دين الناس، طيب ماذا أصنع؟ فيأتي هذا بمقام فيكون جافيا، ويأتي هذا بمقام فيكون غاليا، والحق بينهما. فالذي أدخل هذا إلى بيته وعرض عليه دعوة هو الذي، وربما قدم له طعاما، هو الذي قال هذا من 72 فرقة. فعلام تهمش هذا، يقول لك ابن باز شفع لسيد قطب، وأنتم تقولون سيد قطب ضال لضال، طب ابن باز هو الذي قال هذه الردة المستقلة لما اطلع على مقام واحد، هذا ابن باز الذي قال احرقوا كتبه، هذا ابن باز الذي قال مسكين ضاع في التفسير، ما في إلا ابن باز الذي شفع، فقط هذا ابن باز الذي شفع. فيأتي بهذه الواقعة ويترك وقائع ويترك الحق. ولهذا صار الكتب خصوصا اليوم المؤلفة في التعامل مع المخالف كتب تحتاج يا اخواني الى عرض دقيق على منهج السلف، لان من ينتسب الى منهج السلف لابد يأتي بنقولات، لكن هذا يأتي بنقولات في جانب، وهذا الاخر يأتي بنقولات في جانب، فترى متشددا ربما اخرج السلفية الحقيقية من السلفية بادنى شيء، باللوازم. هذا خالط رجلا، هذا الرجل كان يخالط فلان، إذن بما إن إذن، وقد يخرج أناسا من السلفية، وقد يكون هذا السلفي فعلا وقع في خطأ، لكن ما دري، ما بني له، ما بلغ، ما قامت عليه حجة. وبين قوم آخرين يفتحون الباب فيجعلون المنغمس في الفتنة صاحب السنة. ليه يا أخي؟ انظر إلى كتابه، أنت تحاكمه إلى كذا، يا أخي انظر إلى كتابه، لقد ألف كتابا عظيما جدا في التعامل مع الحكام، ولا يرى الخروج على الحكام، وهو الآن في الثورات، هل يشفع له كتابه الذي ألف، أم يكون هذا من باب الشدة عليه أكثر، لأنه عرف وعلم وقد بلغته الحجة ومع ذلك لم يلتفت، فما ينفع كتابه الذي ألفه ولو كان كتابا سلفيا قحا؟ إذ العبرة بالخواتيم، والعبرة بما عليه الإنسان الآن لا بما عليه الإنسان قبل ذلك. فقد يكون الإنسان ضالا ثم يستقيم الآن على السنة فاحكم عليه بالسنة، وقد يكون على السنة ثم ينقلب إلى ضال منحرف فاحكم عليه بالضلال والانحراف. فما يشفع لك شيء من قبل، ما يشفع لك هذا طالما أنه بلغتك الدعوة. لكن تكون رجلا سلفيا صنفت في السنة ثم وقعت في قول وفي فعل هو من أقوال أهل البدع وفي من أفعال أهل البدع، هذا لابد أن يبين لك ولابد أن يوضح لك أولا قبل أن يحكم عليك. نعم يحكم على فعلك، نعم يحكم على قولك، لكن يحكم عليك بأنك صرت صاحب بدعة، لا هذا من الجناية. ولكن لا يلزم أن كل سلفي هو الذي سيقيم الحجة على هذا. فلو قامت الحجة من علماء، قامت الحجة من عالم، قامت الحجة من طالب علم سلفي على الجادة، يبقى خلاص قامت الحجة عليه، ما يلزم أنت أن تجلس معه. ولهذا قد يحكم العلماء على فلان بن المبتدع ضال لتوفر شروط انتفاء الموانع، تجي أنت تأتي أنت لتبلغ أحكام العلماء فيقول لك القائل هل جلست معه؟ هل جلست معه؟ ما هو بلازم تجلس معه أنت، ليس باللازم أن توفر أنت الشروط وأن تنفي الموانع، فقد وفرها العلماء ونفاها ونفوا الموانع، وإلا لما لزمنا أحكام العلماء ولتوقف الإنسان حتى يتبين له هو. لا يا أخواني، إذا رأى الهلال واحد في الأمة صام الناس، ما هو بلازم أن كل واحد يرى الهلال، لازم أرى الهلال. طب أنا أعمى، طب أنا أعشى، لازم كل واحد يرى الهلال؟ لا، إذا رأى الهلال صم رؤيته واقتدر رؤيته. فالعلماء إذا حكم عالم واحد ثقة ثبت، عالم بالجرح والتعديل حكم، خلاص الحمد لله، طالما أن حكمه هذا مبناه على الجرح المفسر، مبناه على كذا، الحمد لله بيّن لنا. فإذا هذه مسائل لابد أن تراعى فيها الدقة، وأن يلملم الإنسان فيها النصوص حتى يصل في النهاية إلى حكم ضبط شأن ذلك، شأن الجمع بين النصوص إذا كان ظاهر التعارض فيما يظهر لك، فلا بد من جمع هذا. فالذي قال وإن زنى سرق هو الذي قال لا يزن زانٍ حين يزنه مؤمن، الذي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هو الذي قال تقتلك الفئة الباغية، هو الذي قال عن الشارع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الذي قال هذا هو الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا ليس الشأن أن تعرف النص، إنما الشأن أن تفهمه. أما حفظ النص ما يكفي، حفظ النص ما يكفي، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يقرؤون، نعم، إنما فهم النص، فهم النص. ولهذا لابد فعلا 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 في التربية العملية أن تلزم العلماء، وإلا التربية النصية وأن تعرف النص وأن تعرف كذا، ما موقف أهل السنة من أهل البدع؟ 1 2 3 سمع يلا، 1 2 3 4 5، لكن ما موقف العالم من إيهاب؟ ما موقف العالم من أحمد؟ ما موقف العالم من عبد اللطيف؟ هذا المخالف عينا، هذا يحتاج إلى إسقاط ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. ولهذا إلى عالم الفلاني زار مبتدعا عاد مريضا، هو من أهل البدع ما يعرف، العالم خلاص رجع عن السنة صار مبتدعا، كيف هذا؟ أو انظروا هذا العالم برحمته عاد أهل البدع، يبقى إذن آكل أهل البدع شارب أهل البدع. انتبهوا، لو كان للمسألة وجه واحد لكان الحكم سهلا، لو كان أنه لا يجوز عيادة المبتدع حتى ولو لعرض الدعوة، حتى لو لإنقاذ من بدعته، لو كان لا يجوز لقلنا تلك مخالفة صريحة، لأنه ما فيها وجه آخر. لكن لو كان مثل هذا جائز، إذا كان لعرض دعوة، إذا كان لإقامة حجة، إذا كان لبلاغ كذا، إذا كان لدفع ما فسد ومضر ستأتي أهل السنة لو لم تفعل هذا، والله يعلم إنك لكاره، شأن ذلك شأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطف بلسانه فلما استطف بقلبه. لو كان المقام واحدا لسهل الحكم، أما إذا كان المقام إذا كان على وجه كذا فجائز، وإذا كان على وجه كذا فغير جائز. إذن
إذا وجدنا من العلماء من يفعل فعلا حملناه على أحسن المحامل على الوجه الجائز، ولا يجوز لنا أن نستدل به على وجه غير جائز. تبهتم يا إخواني؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا، ما تأتي تهلك عند قول عالم أو فعل عالم فعلا يحتمل كذا وكذا، فتحمله أنت على المحمل السيء فتهلك عنده، تقول هذا عالم هذا يجامل بدين الله لن أسمعه بعد اليوم، ويأتيك واحد آخر يقول هذا العالم بحق، ليس أنتم الذين بدعتم الأمة وحضرتم من العلماء ولا يعرف هذا المناط، لا يعرف ذاك المناط هذا. فهذه مسائل مهمة جدا جدا جدا، وأنا أرى أن هذه المسألة هي التي عدم الثقة فيها هو الذي مزق أكثر السلفيين في هذا الزمان. تعرفون هذه المسألة، تعامل مع أهل البدع والأهواء، الضوابط في التعامل مع أهل البدع والأهواء، ما لا يحتمل إلى وجها واحدا، ما يحتمل وجهين، ما إذا كان فكذا، ما إذا كان فكذا، حال الاضطرار وحال الاختيار لا يفرقون. أنا قد لا آمر، قد لا أنكر المنكر أمامي منكر ولا أنكره وأكون معذورا، وهو الإيمان في هذا المقام. إذ الإنكار يكون بالقلب، لأن الإنكار إذا كان باللسان في هذا سوف يترتب عليه كيت وكيت وكيت، ومقام آخر إن لم أنكر بلساني فليس بعد ذلك مثقال حبة من إيمان في هذا الباب، إن لم أنكر بيدي فليس بعد ذلك مثقال حبة. ما ينفع اللسان لابد من اليد، أو ما ينفع القلب لابد من اللسان، إذ الانتقال على الترتيب وليس على التخيير، هذه كفارة الظهار، فمن لم يجد فمن لم يجد فمن لم يجد، هنا قال النبي فمن لم يستطع فمن لم يستطع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء أنكر بيده ومن شاء أنكر بلسانه ومن شاء أنكر بقلبه. ما يدرك بها يا أخي أن أنا ممن أنكرت بقلبي لأنني أنا لا يجب علي مقام اللسان، يجب عليك ولا يجب علي، لماذا جعلت ما وجب عليك هو الواجب علي؟ فما وجب عليك باللسان حكمتني أنا، وأنا ما يصلح معي باللسان، ما يجب على اللسان ما يجب علي بالقلب، وثالث يجب باليد عليه، فعاتب من أنكر بلسانه ولم ينكر بيده وقال علام لا تنكر بيدك، أتخشى في الله لومة لائم؟ الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله إلى آخر ذلك. قبلها ولا تأخذوا في الله لومة لائم، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يدعو القوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه مقامات يا أخواني، هذا بلساني وهذا بيدي وهذا بقلبي، وكل عند الله مؤمن، بل وكامل الإيمان في هذا المقام في مقام الإنكار. إذا نفرق بين ما يحتمل الوجهين، إذا كان على وجه كذا فهو جائز، إذا كان على وجه كذا فهو غير جائز، لابد أن نفرق بين مقام يجب علي ولا أعذر في الإنكار وقد أعذر بترك اليد إلى اللسان إلى القلب، وكل هذا يعتمد على تقوى الله عز وجل، وإلا فالله يعلم منا المصلح من المفسد. ولهذا لابد أن تقعد، أما قضايا الأحيان ووقائع الأعيان لا تتعجل فيها، تعالى زي ما رضواني بيفعل، شوف الشيخ صالح الشيخ متصور مع زبير القرضاوي، قلت لكم إخواني قلت لكم رأس الإخوان في المملكة، ليه جاب بصورة رأس الإخوان اللي دافع عن الإخوان؟ هذا الدليل، وإحنا معك على صالح الشيخ وعبد العزيز الشيخ وعلى ربيع بن هادي، لو أحد منهم مدح الإخوان التقط صورة خلاص، هذا شوفوا إخوانه هذه صورة صالح الشيخ مع فلان فلان، طيب دي الصورة دي خلاص مخرجة من السنة؟ طب وزير دخل عليه وفد وفي صاحب بدعة وتصوره، هذا خلاص؟ طب مكان صالح الشيخ مع بعض الصوفية والأشعرة في مؤتمر كذا يبقى خلاص؟ سبحان الله العظيم، هذا له وجه واحد فقط؟ نعم.
شنو اللي يرمي مثل هؤلاء العلماء الكبار من نواة إخواني مكة؟ يقوم الصلاة وأقيمت على هذا الإنسان الحجة، نقول لا مش إخواني ده الكذا كذا، الحكم معي
هذا. إذا أصر على أن يقول هذا لا إخواني وما عنده دليل، هذا شك من صاحب زيغ، طاعن في العلماء، طاعن في العلماء. نعم.
في
ما هو كلامه صحيح في العلماء، يعني إذا قام على الدليل. كلامه حق في طعن صالح الشيخ في صالح الفوزان، هذا صاحب باطل. كيف كلامه حق؟ كلامه حق إذا كانت المخالفة لا تحتمل وجها واحدا، هذا إذا يكون كلامه حقا، لكن كلامه باطل، كلامه باطل لأنه لم يقم على الحجج وعلى البراهين. وإلا لو قلنا أن كلامه حق مجرد هذا، أنا سألتقي صورة لابن باز مع فلان المغربي وفلان السوري وفلان كذا من أهل البدع، وسألتقي صورة مع فلان لا أبدا. أنا قلت لكم يمكن قبل ذكرت هذه كثيرا، لما كان الشيخ ربيع في مجلس الشيخ ربيع، والشيخ ربيع معه واحد من تراه كأنه يعني شيخ المشايخ، ويكلم الشيخ والشيخ يكلمه. أنا أنتظر يعني بعد المجلس أسأل من فضيلة الشيخ هذا، وقام في أثناء المجلس، وبعد ما قام يمكن وصل إلى بوابة ولا ما وصل، الشيخ قال احذروا هذا، احذروا هذا، هذا متلون، هذا كذا، هذا كذا كذا آخر. طيب لماذا ما قلت يا شيخ؟ أو ما أنا ما أهلك بقى عند هذا وقل لماذا ما قلت يا شيخ أنت تخاف في تأخذك في الليل ومثلا؟ لا أقول مثل هذا أكيد أن له شر، شر، وهذا الشيخ يدفع شر بمثل هذا، ولا يمنع أن يكون الشيخ يتكلم في بينه وبينه، الله أعلم فيه حال فيه مقام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو النبي إذن له بإسلاك العشيرة، فلما دخل الرجل ألان له الكلام، ألان له الكلام. طيب أقول أنا إذن النبي كيف يقول ولما دخل غير الكلام؟ فإذا هذه مقامات، فكيف يكون كلام هذا الرجل في العلماء حق؟ كيف كلام حق؟ إذا مبتدع ضلال، لو كلامه حقا كان مبتدع من ضلالا. نعم. فهي الحقيقة يعني أنا أطلت الكلام في هذا والنفس في هذا، لأن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، فلهذا هذه المسألة لابد أن يكون الإنسان فيها على الوسط بين الطائفتين، بين من يستغل مثل هذه الوقائع العلماء فيعممها ويجعلها منهج تميع، وبين من يستغل هذه المواقف فيجعلها مواقف لإسقاط العلماء. فالإنسان بين هذا وبين ذاك، مقام عرض الدعوة شيء، ومقام الفرار من أهل البدع وكذا شيء آخر، مقام المخالطة للمؤكلة والمشربة شيء، ومقام الدعوة مقام آخر. ولهذا نقول فرق بين إيه؟ بين مقام الدعوة وبين مقام الحكم، فلا يكون الإنسان مميعا، لكن يكون الإنسان أيضا ناصحا أمينا للأمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فمحل الدعوة. ولهذا العلماء يقولون يا إخواني شوفهم يفرقون بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الإجابة الأمة المسلمة، وأمة الدعوة كل الناس. شوف المصطلح هذا، فرق بين أمة الدعوة وبين أمة الإجابة. أمة الإجابة هي أمة الدعوة وانتهت. إذن ما معنى المصطلح هذا؟ المصطلح هذا أمة الدعوة يعني التي محل الدعوة، إذ الخلق كلهم أمة الدعوة، يدخل فيهم الجن يدخلون في أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة من استجابت هذا شأن آخر. يبقى أمة الدعوة أمة الإجابة. إن أمتي سيدعون يوم القيامة غرا محجلين. أي أمة؟ أي أمة يا إخوان؟ أمة الإجابة، الأمة المتوضئة، الأمة المصلية، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن أمة الدعوة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمة الدعوة. نعم.
ساق بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين يا معشر قريش.
طيب نقف عند أول آية.
طيب
خلينا نقول في تأويل تعالى لأنه بيطيل، فلا تدع مع الله إلها آخر تكون عبدين وأنزل عشيرتك. نعم. اين اليوم 26 نعم
قال يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وصهره والنصب أفصح وأشهر. كلام ابن عقيل.
نعم.
قال ابن مالك ونحن زيد هم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد بن قال معلقا على ذلك إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان.
تمام.
على الضم نحو زيد ابن عم والفتح اتباعا نحو يا زيد ابن عم
والفتح ايه
اتباعا نحو يا زيد
يبقى يعني وضع لها شروط انها ياتي بعدها ابن ولا يفصل بينها وبين ابن بفاصل يعني ليست مطلقة نشمون يقال
الأشمون قال معلقا إذا كان المنادى علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم مضاف إلى علم نحو يا زيد ابن سعيد جاز فيه الضم والفتح
تمام يبقى بالقيد هذا يعني بالقيد هذا
والمختار عند البصريين غير المبرر الفتح
هذا الأصل نعم تقول نو يقول إيه
نو يقول هنا وأما بنت وابن منصوب لا غير
تمام
وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظ
أي نعم اعتبار أنه على الأصل يبقى بنت ده صفة على الأصل لأنه الأصل النص هو الأصل هو النص لكن مبنى على الضم في محل النص نعم
قال تنبيه قال تنبيه شرط جواز الأمرين كون الابن صفة كما هو الظاهر
تمام
فلو جعل بدلا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعين الضم
تمام
وكلامه لا يفي بذلك وإن كان مغلق وإن كان مغلق
تمام
أفصح وأشهر أفصح وأشهر
أي طبعا لأنه ده الأصل لا لا هذا الكلام هو المقيد ان الحالتين دول فيما اذا كان ايه اذا اتبع بابن على وجه الوصفية لا على وجه البدلية يعني انه في هذا المقام الافصح اللي هو الفتح هذا الافصح والاشهر طبعا ايوه بس احنا بس الفائدة هنا في ان في جواز لكن الجواز انه مقيد نعم